شبكة طريق الرسول تقدم لكم.
بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نكمل في الطريق إلى الخلافة مختصر الغياثي، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نكمل القول فيما بقي من هذا المختصر وننهي هذه السلسلة من شرح مختصر الغياثي، وهو الركن الأخير في هذا الكتاب، وهو خلو الزمان عن الإمام، كيف يكون القول وكيف يكون الحال إذا خلى الزمان من إمام. والمراد بالإمام أي إمام المسلمين الخليفة الذي يجمع خلال وصفات الخليفة العام للمسلمين، وهذا لا يوجد الآن حقيقة بين أيدينا، يعني لا يوجد بين أيدينا الآن خليفة للمسلمين اجتمعت فيه أوصاف الإمام القوام على المسلمين. جعل إمام الحرمين رحمه الله هذا الفصل في أمور. الأمر الأول في تصور، أي نتصور انخرام الصفات المرعية في الإمام جملة وتفصيلا، يعني جعل يتصور، احنا ذكرنا قبل ذلك في صفات الإمام، الإمام الذي يكون إمام للمسلمين له صفات مرعية، منها النسب، منها كمال الأعضاء، منها الورع والبعد عن الفسق، ومنها العلم. فبيفترض لو أن الإمام فقد هذه الصفات أو فقد بعض هذه الصفات كيف يكون، هل يولى أو لا يولى. الأمر الثاني، فلو استولى مستول على هذا المنصب ولم يكن من أهل هذا الوصف أو كان من أهل هذا الوصف، هل يصير إماما حقا ويتبع ويطاع أم أنه لا يتبع ولا يطاع. الفصل الأخير، إذا حدث ولا يوجد في الأرض، لا يوجد في الأرض إمام وخلي الدهر من والي وعاش الناس بلا إمام، ما المرض وإلى أين يذهب الناس؟ واضح؟ يبقى في ثلاثة أشياء. الأول، أن تكون الصفات المرعية في الإمام انخرمت، هل نوليه ولا لا نوليه. الأمر الثاني، إذا استولى على الخلافة والإمامة مستول، إما أن يكون كفءا لها وإما أن لا يكون كفءا له. الأمر الثالث، إذا خلى الزمان من وال يتولى أمور المسلمين فما الحكم وكيف يفعل الناس. قال في الفصل الأول أنه بالنسبة للصفات المرعية في الإمام، خلاصة القول أن قوله يكاد يكون مقرر لما سبق. أولا بالنسبة للنسب، اتفق أهل العلم أن يكون الإمام، والمراد بالإمام الخلافة العامة للمسلمين كافة، أن يكون قرشيا، وهذا متفق عليه لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فافترض إمام الحرمين لو وجد قرشي ولكنه ليس كفءا للأمر، ووجد من هو ليس بقرشي ولكنه كفء للأمر، في أيهما نولي؟ قال نغض الطرف عن هذا النسب، لأن الغاية أن يكون على الناس كفء يسد خلة الناس ويقوم بمصالح العباد ويكون ذي شهامة ونجدة ومروءة، فجعل الأصل في الولاية الكفاية. يبقى الأصل في الولاية إيه؟ الكفاية، من يقوم بكفاية المسلمين. فإذا انخرم هذا الوصف وهو أن يكون قرشيا، حينئذ نولي من يكون ذا علم وورع واجتهاد وشجاعة وعلم بالسياسة والإيالة، ويكون واليا بدلا من هذا القرشي. يبقى إذا ذهب هذا الوصف الأول في الإمام فلا إشكال ينفذ من أحكام القرشية. قال: فأما القول في رتبة الإجتهاد، لأن اشترطوا في الإمام أن يكون إيه؟ مجتهدا، أن يكون من أهل الاجتهاد. قال: فأما القول في رتبة الاجتهاد فقد مضى أن استجماع صفات المجتهدين شرط الإمامة، فلو لم نجد من يتصدى للإمامة في الدين ولكن صادفنا شهما ذا نجدة وكفاية واستقلال بعظائم الأمور فيتعين نصبه في أمور الدين والدنيا وينفذ أحكامه كما ينفذ الإمام الموصوف بخلال الكمال المرعي. يعني إذا لم نجد المجتهد، وهذا لنجده مجتهدا، ووجدنا شخص ذا نجدة وصدق وشهامة وكفاية للمسلمين في أمورهم، فهذا يولى في هذا المنصب. قال: فإن لم نجد كافيا ورعا، يبقى فقدنا شرط إيه؟ العدالة. كافيا ورعا يبقى فاسق. إذا لم نجد هذا ووجدنا ذا كفاية يميل إلى المجون وفنون الفسق، قال: فإن كان انهماكه وانتهاكه للمحرمات بحيث لا يؤمن غائلته وعاديته فلا سبيل إلى نصب. إذا وجدنا هذا الفاسق الماجن الذي سيضيع البلاد والعباد ويكون أمر الناس بهذا ويستعدي على المسلمين بما أوتي من شوكة ومال وولاية على أموال المسلمين، حينئذ لا سبيل لنصب هذا، لا ينصب ولا يكون إماما للمسلمين، لأنه في هذه الحالة سيزيد ضيره على خيره، وصارت الأهب والعدد العتيدة للدفاع عن بلد الإسلام ذرائع للفساد كما هو ملاحظ. أموال المسلمين تبقى مبذولة لمحاربة الدين، بدل من أن يحفظ بها الدين تكون لمحاربة الدين، فهذا لا سبيل إلى نصبه فلا ينصب. قال: ولو فرض فاسق يشرب الخمر أو غيره من الموبقات وكنا نراه حريصا مع ما يخامره من الزلات وضروب المخالفات على الذب عن حوزة الإسلام مشهرا في الدين لانتصاب أسباب الصلاح العام العائد على الإسلام، وكان ذا كفاية ولم نجد غيره، فالظاهر عند إمام الحرمين نصبه. يبقى فرق بين مين؟ بين اثنين من الفسقة: فاسق ماجن سيستعدي على المسلمين بهذه الولاية، قال لا يجوز نصب هذا، لكن فاسق يأتي شيئا من الفسق من المحرمات، كان يكون مثلا بيشرب خمر لكنه عنده شهامة وعنده حنكة وعنده قيادة وسيقوم بأمور المسلمين، قال حينئذ نوليه وننصبه، فإن تنصيبه أولى من أن نترك أمور المسلمين هملا ويضيع أمرهم سدى ولا يكن لهم قائد يقوده. وهذا هو الحق، وهذا هو الذي أشار إليه سلفنا رحمهم الله بأننا نصلي خلف كل بر وفاجر ولا ننزع يدا من الطاعة لفاسق وإن جار وإن جلد الظهر وأخذ المال، لأنه يحفظ به الدين ويستأمن به الطرق والسبل، وكذلك يقيم الحدود ويرفع راية الجهاد. فإن كان بهذا السبيل فهذا الذي لا يجوز لأحد أن يخرج عليه ولا لأحد أن ينزع يد الطاعة منه كما أمرنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الآخر، الوجه الآخر للفاسق الذي لم يفهمه كثير من الذين يقولون لا يجوز الخروج، لا يجوز الخروج على من؟ على من كان هذا وصفه. أما الذي يكون وصفه من المجون والفسق ومعاداة الإسلام وتضييع الحدود وتضييع الحقوق، فهذا يجوز بل يجب خلعه ونبذه وطرده، ولا يستحق أن ينصب لهذا المنصب. قال رحمه الله: ومن تأمل ما ذكرناه فهم منه أن الصفات المشروطة في الإمام على ما تقدم وصفه، وإن كانت مرعية فالغرض الأظهر منها الكفاية، يعني إيه؟ كفاية أمور المسلمين، يقوم بكفاية أمور المسلمين والاستقلال بالأمر. فهذه الخصلة هي الأصل، ولكنها لا تنفع ولا تنجع مع الانهماك في الفسق والانسلال عن ربقة التقوى كما سبق الكلام في هذا. قال: ثم العلم يلي الكفاية والتقى. يعني أول وصف مرعي في الإمام إيه؟ الكفاية. الكفاية أن يكون من أهل الكفاية، يكفي أمور المسلمين، يزب عن حوزة الإسلام. ثم بعد ذلك العلم، يكون عالما حتى يستقل بأمره، وإذا أصابته داهية من الدواهي أو نزل بالمسلمين نازلة وجد في نفسه العلم الذي يبصره، فإن عجز عن ذلك لا أقل من أن يستشير أهل العلم ويكون أهل مشورته وأهل الشورى له. ثم بعد ذلك افترض افتراض، وهو: لو خيرنا بين قرشي وغير قرشي ذا كفاية، قال: الحق مع من؟ القرشي إن لا مع ذي الكفاية، إن كان القرشي غير ذي كفاية وكان ماجنا مضيع للحدود. نعم. قال الباب الثاني: في استيلاء مستول مستظهر بطول وشوكة وصول. ثم قسم هذا المستول إلى أقسام، اللي هو قال: الأول أن يكون المستظهر، يعني المستظهر يعني إيه؟ الغالب على المسلمين بعدته ومنته صالحا للإمامة على كمال شرائطه. يعني جاء رجل قرشي وذو كفاية وعلم وورع واستظهر على المسلمين وقال: أنا الإمام، بايعوني. واضحة دي؟ يعني في الأوصاف كاملة يصلح للإمامة. هذا هو القسم الأول. فما حكمه؟ قال: إن كان المستظهر صالحا للإمامة، إذ كان أصلح الناس لهذا المنصب، فالقول فيه ينقسم لقسمين: أحدهما أن يخلو الزمان عمن هو من أهل الحل والعقد. يعني لنا حالتين، ممكن يكون في زمن ليس فيه أهل حل وعقد لكن فيه إمام فيه أوصاف الأئمة وسوء كفاية، ففي هذه الحالة إذا دعا الناس إليه واستظهر عليهم يجب عليهم أن ينصبوه ويبايعوه ويدخلوا في طاعته. واضح الصورة دي؟ الصورة الثانية: هناك أهل حل وعقد، هناك إيه؟ أهل حل وعقد، فإن لم يكن في الزمان من يستجمع صفات أهل الاختيار وكان الداعي إلى اتباع الكمال المرعي، طيب، وتصدى للإمامة كان إماما حقا وهو في حكم العاقد والمعقود له. قال: أما إذا كان هناك أهل حل وعقد فلا يخلو الأمر من أمرين: الأول أن يمتنع من هو من أهل الحل والعقد عن اختيار والعقد بعد عرض الأمر عليه على قصده، يعني يقصد الأمر ويعرض عليه لما أنه نختار فلان. قال: فإن كان هذا كذلك فالمتحد في صلاحه للإمامة يدعو الناس ويتعين إجابته. واضح الصورة الأولى؟ يعني هناك أهل حل وعقد، يا أهل الحل والعقد في فلان صالح للإمامة اختاروه، ما اختاروهوش ولم يعقدوا له، حينئذ لو دعا لنفسه يعقد له ويدخل الناس في إجابته. الحالة الثانية أن يكون هناك من هو كفء مثله وأهل الحل والعقد لم يختاروا بعد فدعا إلى نفسه وأهل الحل والعقد لم يتأخروا ولم يضيع أمر الناس، واضح، ودعا إلى نفسه، قالوا في هذا لا يصلح، إذ بدعوته إلى نفسه يوصف بالفسق لأنه الآن يغلب الناس على أمر حق له فيكون هذا فسق فلا ينصب. لكن إذا حدث بتأخر أهل الحل والعقد عن اختيار من هو إمام وفسد أمر الناس فقام هو ليسد هذه الخلة قال ينصب في هذه الحالة. مفهومة الصورة؟ يعني أهل الحل والعقد تأخروا وفسد أمر الناس وأصاب الداهية فقام هو ليسد هذه الخلة ويزد عن حوض المسلمين، حينئذ ينصب ويتبع ولا يسمى فاسقا. واضح الصورة دي؟ والأمر الثالث أن يكون ليس هناك أحد إلا هو. طيب وفي الحالة الأولى قالوا فإذا استجمع أمر الناس واختار أهل الحل والعقد غيره ممن هو صالح ينصب وهو ينعزل، لأنه ما قام لنفسه إنما قام لحوزة الدين. فإذا انسد الأمر وذهب هذا الفساد بقيامه وذهب قام أهل الحل والعقد واختاروا غيره، فينعزل حينئذ ويترك الأمر الذي اختاره أهل الحل والعقد. الصورة الثانية أن يكون هو صاحب أوصاف الكاملة للإمامة ولا يوجد غيره، ولا يوجد إيه؟ غيره. إما أن ينصبه أهل الحل والعقد أو هو يدعو الناس إليه. قالوا في هذه الحالة لا يكون فاسقا، إنما يجب عليه أن يدعو الناس إليه، إذ أنه هو الوحيد الذي يوجد بين الناس صالح للإمامة، حينئذ لا يسمى إيه؟ فاسقا. أما الآخر سمناه فاسقا لماذا؟ لأنه نصب نفسه وهناك من هو مثله في الصلاح وفي مستجمع لشروط الإمام. وضحت الصورة بين الاثنين؟ في صورة أن يكون مثله موجود، فحينئذ ليس له أن ينصب نفسه ولا يقوم، إلا إذا تأخر أهل الحل والعقد في اختيار وقام في المسلمين أمر يحتاج إلى من يقوم إليه فقام ودعا إليه، حينئذ يدخل الناس في طاعته. وإذا انتهى هذا الأمر ونصب أهل الحل والعقد غيره له أن ينعزل ويترك الأمر لمن نصب أهل الحل والعقد. أما إذا لم يوجد إلا هو، إذا لم يوجد إلا هو قالوا يجب عليه أن يدعو لنفسه، أن يدعو إيه؟ لنفسه. وفي هذه الحالة يتصور إذا وجد هذا مثلا وقال لا أنا أنعزل للعبادة وللطاعة ولا ليس لي دخل بالحكم والإمارة، حينئذ قال أهل العلم يأثم لأنه وحده الذي مستجمع للشرائع. طيب وماذا يفعل الناس إذا هو رفض ذلك؟ قال أهل العلم حينئذ نبحث عن غيره، وإن فقد الشرط من الشروط كما سبق ذكره في الفصل السابق، إذا انخرم شرط من الشروط ننظر للذي يليه وهكذا حتى نولي من هو أصلح لقيام بأمور الناس. أما القسم الثاني وهو أن يستولي كاف ذو استقلال بالأشغال وليس على خلال الكمال، يعني إيه؟ ليست فيه جميع شرائط الإمام، ولكنه إيه؟ ولكنه ذو كفاية، يعني يستقل بالأمر يستطيع أن يقوم به. قال في هذه الحال لا يخلو الزمان إما أن يكون خاليا من مستجمع لشرائط الإمامة أو لا يكون شاغرا عن صالح لها، فإن خلى الزمان عن كامل على تمام الصفات نظر، فإن نصب أهل النصب كافيا على ما تقدم من تفصيل انخرام الصفات على ترتيب قدمته في الرتب والدرجات نزل منزلة الإمام. يعني لا يوجد قرش لكن وجد ذا كفاية، وجد ذو كفاية، حينئذ نصبه فهو يأخذ حكم الإمام العام إذا نصبه أهل الحل والعقد، ويمضي في الحكم وتمهيد قواعد الإسلام وله كل من. وإن استولى بنفسه أي ذو الكفاية واستظهر بعدته وقام بالذب عن بيضة الإسلام وحوزته، فالأمر في ذلك ينقسم حسب انقسام الكلام، فيما إذا كان المستولي صالحا للإمامة كما سبق ذكره، وهو إيه؟ إن كان صالح بهذه الكفاية ويذب عن حوزة الإسلام ويرفع راية الجهاد، حينئذ فهو ممن يجب على الناس أن يدخلوا في طاعته ويلزموا سبيلهم. القسم الثالث أن يستولي من غير صلاح لمنصب الإمام، أن يستولي من غير ذي صلاح على إيه؟ غير ذي صلاح على منصب الإمام، رجل غير صالح واستولى على منصب الإمامة ولا اتصاب بنجدة ولا كفاية، ماذا الحكم ده؟ قال إذا عدمنا كافيا فقد فقدنا من يؤثر نصبه واليا وتحقق عند ذلك شغور الزمان عن الولاة. طب الرجل النصب نفسه قالوا لا يعد واليا، ومن لم يكن ذا كفاية موثوق به لفسقه لم يجد نصبه، ولو نصب لم يكن لنصبه حكما أصلا. يعني لو جاء فاسق ماجن على غير ذي علم وليس له في السياسة وليس بكفء واستظهر، حينئذ لا يعد من تنصيبه، لا ينصب أصلا وليس له حكم من ينصب. وإذا أفضى الأمر إلى خلاف ما تقتضيه الزعامة والإيالة فيجب استدراك لا محالة. فإذا عصر القبض على يده المنتدة لاستظهاره بالشوكة العتيدة والعدد المعدة فقد شغل الزمان عن القائم بالحق ودفع إلى مصابرة المحن طبقات الخلق. وحينئذ خصاصة القول في هذه المسألة ننظر إلى أشر الشرين فيتحمل. يعني إيه؟ تغلب علينا رجل غير صالح فاسد فاسق وضيع الحدود والحقوق. قال أهل العلم ينظر بقى هنا في هذا الأمر بعد ما يجب الأخذ على يده وعزله. طيب هو مستظهر بشوكة ومعاه القوات المسلحة ومعاه الجيش ومعاه السلاح ومعاه ماذا نفعل؟ قال أهل العلم هنا هذا يجب إيه؟ محاربته بشروط. الشرط الأول إذا أدى نزاعه منازعته وخلعه إلى إراقة الدماء وفساد البلاد وإحالة الفوضى في البلاد قالوا نتحمل شره، نتحمله بقى بشره، ده يكون إيه؟ أيسر الشرين نتحمله. وإن كان الأمر الأرفق بالناس والأيسر على الناس أن يقاتلوه هيحصل أي شيء شوية من المفاسد، لكن في نهاية الأمر سيظهر عليه ويغلبوه ويزيح هذا الشر ويقيم الحدود ويقيم الدين، قالوا يقاتلوه ويجب عليه مقاتلته ومنابذته حتى يعزلوه. يبقى المسألة رجع لإيه؟ رجع لمين؟ رجع أي الأمرين أيسر وأي الشرين أيسر. إما أن يبقى هذا الوالي فوق الرؤوس بفساده وبفساد من حوله وباضطراب الأحوال لتسكين للدهماء وحفظا للدماء وحفظا لبعض الأمن إلى آخر هذه الأمور، يبقى يبقى لأن في منازعته في مفسدة عظيم. مثلا واقعي في ليبيا، إيه أشر الشرين؟ يبقى ذو شر فوقهم جذافي جذافي لا إشكال، ولا ما يفعلون الآن ويموت آلاف مؤلفة من الخلق وضياع ثرواتهم وضياع الحدود والأمن وما شابه ذلك، إيه أيسر الشرين؟ هذا الأمر يرجع فيه لمين؟ لأهل الحل والعقد العلماء، يقول كلمتهم، يقول يا ناس الكف يبقى الكف، يقول يا ناس جهاد هذا الرجل يبقى قول قوله. ليه؟ بما عندهم من علم وبصيرة يرجحون الأمر. ولذلك يحدث الخبط والخبل والهبل إذا لم يتكلم أهل العلم في مثل هذه النوازل، لأنهم يكفون الناس أو يدفعون الناس، فإذا سكتوا وخرج العامة بذلك حينئذ يحدث هذا الفوضى، لأن بصيرتهم غير واضحة وليس لهم رؤية ولا علم يقودهم إلى الحق. يبقى هذا كلام أهل العلم في هذه المسألة. ولذلك تفهم من أهل العلم أنه لا يجوز الخروج، لأن نظر أهل العلم إلا أن الخروج سيؤدي إلى مفسدة، واشترطوا للخروج وعزل هذا الفاسق الذي ضيع الحدود وضيع الحوزة، قالوا لابد من شرطين. الشرط الأول أن يكون عندنا القدرة والشوكة التي ننابزه بها ونعزله بها. الأمر الثاني أن يكون عندنا الصالح الذي نوليه عند عزل هذا. لكن إذا لم يوجد الصالح الذي تنطبق عليه الشروط فنوليه يبقى لا نقاتل، وإذا لم توجد الشوكة التي نقاتل بها يبقى لا نقاتل. يبقى اشترط أهل العلم لذلك إيه؟ شرطين. الشرط الأول القدرة على عزله، الشرط الثاني أن يكون عندنا الصالح الذي يولى وإيه المشكلة لما تشيل علماني ديمقراطي وتجيب لنا ليبرالي تحرر لا خلق له ولا دين؟ إيه الفرق؟ يبقى لكي تعزل مثل هذا العلماني الديمقراطي لابد تأتي برجل مسلم على علم وعلى دراية بالسياسة والإيالة فيكفي الناس ويقوم بمصالح العباد. إذا لم يوجد عندك لماذا قمت ولماذا فعلت؟ لذلك أمن أهل العلم واشترط الشرطين. نعم يجوز الخروج على الفاسق الذي ضيع الدين، أي نعم يجوز وهو قول الجمهور، بشرطين. الشرط الأول بل يجب، مش يجوز، يجب بشرطين. الشرط الأول القدرة، الشرط الثاني أن يكون عندك الصالح الذي توليه. يبقى إذا استولى من هو صالح للإمامة نعمل إيه؟ خلاص نبايعه وندخل في الطاعة ونعطيه كل الأحكام. إذا لم يكن صالحا وكان ذا كفاية ويحفظ الدين وحوزة الدين كذلك. إذا كان بقى فاسق، مستول فاسق وليس من أهل السياسة ولا الإيالة، ويضيع ويصيد أمر الناس الفوضى والفساد، حينئذ يجب عزله بشرطين: القدرة، والثاني أن تولية الصالح مكانه. وإذا فقدت الاثنين يبقى خلاص. آخر فصل في هذا الكتاب وهو في شغور الظهر جملة عن وال بنفسه، يعني مجمل هذا الفصل إيه؟ قال: لا يوجد، إذا تخيلنا وتصورنا أنه لا يوجد في الأرض، لا يوجد والي ذا كفاية للمسلمين، مفيش واحد يقدر يقوم بأمره، خلاص لا يوجد هذا، طب نعمل إيه؟ ما حكم الناس وما مرد الناس وإلى أي وجه ينتهي الناس؟ قال: في هذه الحالة يقوم ولاة الأمر الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه أنهم أولي أمر، أنهم أولو أمر وهم العلماء، فيجب في هذه الحالة أن يفزع الناس إلى أهل العلم ويقوم العلماء بهذا الأمر من سياسة الناس ويكون قدوة لهم، ويجب على الناس أن يتبعوا العلماء. طيب كيف يتبع العلماء؟ قال: في كل صقع وناحية باتباع عالمه، يعني مدن القناة إن كان عندهم عالم يتبعوه. لو فرضنا دي بقى مسافات متباعدة، الصعيد عالمهم يتبعوه، الشمال عندنا الدقهلية والدلتا عالمهم يتبعوه، القاهرة عالمهم يتبعوه. قال: وإن فرض أنه يوجد جمع كبير من العلماء، لمن الاتباع؟ قالوا: لأعلمهم. أعلم واحد هو الذي ينصب. طب وأعلم واحد مين بقى اللي يقول عليه؟ أحمد الشرقاوي تقول على من أعلم واحد يا شيخ أحمد؟ طلبة العلم المبتدئين يقولوا من أعلم واحد؟ واللي لسه رايح يقرأ رسالة لواحد يقول هو ده أعلم من في الأرض؟ ولا مين اللي يقول ده أعلم الناس؟ علماء، العلماء يقولوا هذا أعلمنا، هذا العالم. وليس العالم من يتعصب له شخص أو شخصين من عامة الناس ويقولوا ده أعلم أهل الأرض، ده ابن باز، ده بلغ مرتبة ابن جاز. كلا والله، ما كان هذا الأمر كذلك أبدا. وليس من اجتهد في مسألة وأخطأ في 10 مسائل بقى عالم أبدا، ولا يكون ذلك عالما أبدا. إنما العالم الذي يجتمع أهل العلم على فتواه يقول هذا عالم ويشهد له، كما كان يسأل أحمد من العالم، يقول رحمه الله ابن المبارك، يقول فلان، يقول فلان، عالم يقول على فلان عالم. وكانوا أهل علم وفضل، يزكي بعضهم بعضا ويعرف لكل قدر. لكن الآن أصبح الصغار هم اللي بينصبوا، فلان هذا لا ما يعرفش في العقيدة، فلان ده إمام في العقيدة، فلان ما يعرفش في الفقه، فلان يعرف. من أنت حتى تقيم الناس؟ من أنت الذي تحكم على أهل العلم وتوصل لهذه المرتبة لتجعل أنت نفسك حاكم على أهل العلم. ولذلك كان العلماء رحمهم الله إذا سئلوا, يعني ابن عثيمين رحمه الله يسأل عن شيخ يقول مثلا يقول أنحن نسأل عنه, نحن نسأل عن فلان, بل هو الذي يسأل عنا, هو اللي يقول آه ده كذا أو كذا. هكذا يكون الأدب وهذا يكون العلم. لا تنصب أنت عالم ولا تقول أنت عالم, لأن أنت ما بلغت مرتبة العلم والرسوخ في العلم حتى تكون لك البصيرة الكاملة لأن تقدر الأشخاص وتقدر علم الأشخاص حتى تقول هذا عالم يتبع وهذا عالم لا يتبع. وهذا من الضلالات والعصبيات التي ظهرت. لكن على أي حال لكل, حتى لو فرضنا إن هو في نظرك عالم وانت عايش هنا لا يجوز لك أنك تتبعه, وهو هناك تتبع العالم اللي موجود هنا كما قال العلماء. هم جعلين كلام الجواني ده العمدة لهم. طيب كلام الجواني طبقه, قال كل عالم في ناحيته يتبع, إنما العالم في ناحية وتريد من أهل ناحية أخرى يتبعوه هذا خطأ. تأخذ الكلام بحذافيره لا تتركه بحذافيره, إنك لا تتأخذ منه جزء وتترك جزء. ثم إن من يقول فلان أعلم الناس أو فلان عالم كذا هذا الذي يقوله أهل العلم, أن كلامهم يوزن الرجال بما عندهم من علم, عندهم المقياس والميزان. لأن أنت ما تستطيع أن أنت مثلا لما بتروح تمسح مساحة من الأرض من اللي بيمسحها؟ مساح يعرف ازاي القياس. ولا بتجيب راجل فلاح تقول له تعالى قيس لنا دي. فكل واحد يقول اهل العلم هم المعيار, يقولون فلان عالم فلان كذا فلان راسخ في العلم فلان اعلم الناس فلان من اعلم الناس وهكذا. فلا ينبغي ان يتقاتل الصغار وينصبوا ائمه لهم من غير بصيره ومن غير علم ولا هدى من اهل العلم الذين اتاهم الله عز وجل العلم. هذا حقهم ينبغي ان يعطى لهم, هم الذين ينصبون علماء ويقولون فلان عالم فلان طالب علم فلان مجتهد فلان غير مجتهد وهكذا. نعم شيخ عمرو تفضل. يا شيخ انتعش ايه بمعنى لا نحن بنفترض ان مفيش حاكم, بنفترض ان مفيش حاكم, مش بنفترض ان لا, ان الفتوى تنقل, الفتوى تنقل. احنا بكل الاتباع عاوزين نصلي الجمعة عشان اقامة الفروض الكفايات. والحمد لله, الحمد لله من يوم ما اتولدت, انا من يوم ما اتولدت لحد اليوم مفيش فرض كفاية عندنا متعطل صح. هم قالوا كل العلة في كلام أهل العلم إيه؟ عشان أدمن لك بقى المسألة ونختمها, مبنية على إيه؟ إن فروض الكفايات لازم تقام. طيب مين اللي هيقيمها؟ العلماء. طيب إذا كانت فروض الكفايات بتقام خلاص انتهى الأمر, وأي ذي كفاية هيقوم هيقوم بالأمر. ليه؟ من يوم ما تولدنا إلى الآن ما صلناش عيد؟ في مرة قالوا لنا صلاة العيد ممنوعة؟ ولا بنصلي العيد وفي الخلاء؟ وفي الخلاء بنصلي العيد. جنازات لا تتبع, الأذان عطل, ما عطل. ولذلك لا يجوز المثلث الهرمي عشان يقول لك هنقوم بفروض الكفايات ويبقى العلماء ده, لا لا يجوز أصلا. ليه تجعله كده؟ لأن أصلا الزمان ما تعطلتش فيه فروض الكفايات عشان تعملي المثلث الهرمي اللي انت بتقول عليه وتنصب لي عليه واحد وتحت الواحد دايرة وتحت الدايرة دايرة وتحت الدايرة دلتة وهكذا وتقول عشان فرض. لا, هذا تلبيس على الشباب الصغير, تلبيس على الشباب الصغير حتى يدخل في حلقة من حلقات المثلث الهرمي. لأن فروض الكفاية عندنا مش معطلة أصلا. ما سمعنا أن صلاة الجمعة ما قمتش, ما سمعنا أن أذان لم يؤذن, ما سمعنا أن صلاة عيد لم تصلى. فلا يجوز لأحد أن يبايع عالما أو طالب علم على السمع والطاعة, لا يجوز. ولا يجوز أن يكون مثلث هرمي وفوق وتحت وقعدة ورأس, هذا كلام باطل. هذا لا يكون أبدا إلا إذا لم تقم فروض الكفايات وضاع من الناس الدين. الدين موجود ومحفوظ وفي كل قطر طلاب علم وفي كل قطر شيوخ وفي كل مكان في مصر الحمد لله موجود طلبة علم. وينبغي ألا يفرق بين طلاب العلم وبين المشايخ وبين بل الكل يذهب يتعلم من كل مكان فيه خير، ولا يستقل شاب لم يدرس شيئا ليعلم 5 أو 6 وهو أصلا ما تعلم شيء حتى يجلس يعلم، بل ينبغي أن يزكى وأن يقول له أهل العلم أنت تستحق أن تدرس. الآن ما جلس مالك للتحديث إلا بعد أن زكاه أهل المدينة من التابعين، وما جلس الشافعي إلا بعد أن زكاه أهل العلم من شيوخه وفلان 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 وفلان. إنما هذه الفوضى والمثلث الهرمي وغير ذلك بحجة من مات وليس في رقبته بيعة مات ميتة الجاهلية، نعوذ بالله من الخذلان. هذا البيعة للإمام، وأهل العلم لا يدخلون في ذلك إلا إذا لم يوجد الوالي الذي يقوم بالمسلمين. والآن كل الكلام يعني بنتكلم في الخلافة، الخلافة العظمى. طيب إذا لم يوجد خلافة عظمى، قال يجوز أن ننصب في كل بلد وكل قطر زي مصر السعودية الأردن العراق كذا والي أمير، هذا أمير. وإذا بويع الخليفة ظهر المهدي، يجب على كل هؤلاء أن يبايعوه، ومن أبقاه الخليفة يبقيه، ومن عزله ينبغي أن ينعزل ويدخل في طاعته. فمثل هذه الأقطار يقوم بها أمراء فقط. فإذا اخترنا مثلا حازم إسماعيل، حازم أبو صلاة، أي المشكلة؟ لا إشكال، هو أحسنهم الآن إلى الآن. لو طلع أحسن منه قبل الانتخابات ننتخبه، لو طلع من أفضل منه، لأن لسه ما نعرفش الجعبة فيها إيه، لكن هو حاليا في الصورة اللي أمامنا هو أفضل، صح؟ في الصورة اللي أمامنا هو أفضلهم. فإن ظهر من هو أفضل منه نقول هذا أفضل. ليس هذا مبايعة لخليفة المسلمين، لأنه لا يصلح أصلا خليفة المسلمين، لأنه فاقد للصفات، ليس بقرشي، ليس مجتهدا، صح؟ فاقد صفتين أساسيتين. الحمد لله نحسبه على غير فسق، ما نعرفش عنه فسق، ونظن أنه ذا كفاية، ممكن إيه يسوس المسائل بالمؤسسات اللي هو بيقول هنعمل مؤسسات علمية ومؤسسات كذا ومؤسسات كذا، هيقوم بهذا الأمر، لا إشكال في ذلك. لكن على أي حال هذه الأمور سهلة ميسورة. لكن المهم هو ختاما في هذا الأمر أننا الكتاب اسمه طريق الخلافة. كيف نصل إلى طريق الخلافة؟ الوصول إلى طريق الخلافة أولا بإعداد قادة على علم ودين وورع وزهد، تربية نشأ يصلح منهم القائد حتى يكفي المسلمين، يكون على علم واجتهاد ودين وورع ونظر في أمور السياسة وأمور قادة الناس. هذا الأمر يطول، نعم. ثم إذا ظهر فيهم قرشي حينئذ يكون أهل الخلافة المسلمين مستجمع للشرائط كاملة وينصب، ونعود إلى الخلافة الراشدة على منهج النبوة التي كانت منذ النبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الخلفاء الراشدين الأربعة وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه والخليفة الراشد معاوية بن أبي سفيان، على رغم أنف الرافضة فهو خليفة راشد قام بحفظ حوزة الإسلام ونشر الإسلام في ربوع الأرض رضي الله عنه وأرضاه. وما حدث بينه وبين أخيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه هذا أمر مرده إلى من؟ إلى الله، يقضي بينهما سبحانه جل وعلا. لكنه صحابي جليل من أصحاب رسولنا محمد، اجتهد، أخطأ أو أصاب، فأمره إلى الله سبحانه جل وعلا، فإلى الله المرد سبحانه جل وعلا. فهؤلاء الخلفاء الراشدين نسأل الله عز وجل أن يعود إلينا خلافة الراشدة على منهاج النبوة، اللهم آمين. هذه نعم قرشيت إيه؟ ينتهي نسبه إلى قريش، ليس شرط أن يأتي في نسب الرسول. ممكن يكون عايش في مصر، ممكن يكون عايش في المغرب، يكون أصل قرش، إيه المشكلة؟ يعني ممكن يكون عايش في أوروبا وهو قرش، يعني مش ليس خاصة بأهل الجزيرة. يعني أهل الجزيرة إيه؟ لا، هو ما هم موجودين منهم في اللي مسموهم الأشراف، ممكن فيهم في المغرب العربي، ممكن يكون عايش في شرق آسيا، ممكن يكون عايش في السعودية، ممكن يكون عايش في اليمن، ممكن يكون عايش في العمان، ممكن يكون عامة. إذا كان قرشي مستوفي للشروط وقال أنا أريد أن تبايعوني على الخلافة، يجب على المسلمين أن يبايعوا للخلافة. لا يشترط، أحيانا يتخلل ذلك فترات خلافة راشدة. نعم، إيه المشكلة؟ يعني لما يأتي واحد قائد مجاهد زي صلاح الدين، والجماعة أيام يقول لك صلاح الدين أشعري عمل إيه للإسلام، ده مصيبة مصيبة مصيبة. واحد يجي في آخر الزمان ويقول لك صلاح الدين أشعري، إيه المشكلة؟ أنت مالك ومال أشعريته؟ هذا الذي فتح بيت المقدس وأرده للمسلمين ما مش حاجة للإسلام، هو ده اللي عمل بقى للإسلام، اللي قاعد يقول لك ده أشعري وده مرجئي وده كذا وده كذا. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعود قائد مثل صلاح الدين محمود نور الدين زنكي قدس، قائد يعود للمسلمين يظهر الإسلام ويرفع راية الجهاد ويطرد الصليبيين ويطرد اليهود من بيت المقدس ويعود المقدس المسلمين، لا إشكال في ذلك. الله أعلم متى يأتي المهدي. أنت تظن، أنت بتهيألك يا شيخ محمود أن المهدي يظهر في حياتك؟ أنت بتهيألك كده، الله أعلم. نعم، طلع قال له إيه؟ هو قال هو المهدي، ما يعرفش أنه المهدي. وعنده كم؟ السعودية؟ هو عنده كم سنة الوقت؟ ها؟ عند 39، يعني السنة جاية ساف. استعدوا يا شباب، جاي لكم المهدي من بورسعيد. بس المهدي عليه جمارك يا عليه جمارك؟ عليه جمارك؟ يعني مش من بورسعيد واللي بعده بيدفع جمارك. نعوذ بالله من الخذلان. نعم، المهدي لا يعرف أنه مهدي أصلا. ها؟ مثلث الهرمي، المثلث التنظيمي، مثل من يكون مثلا مثلث التنظيمي في الإخوان، ومن يسير على شاكلة هؤلاء، أن يكون في رأس وتحت الرأس خلية وتحت الخلية خلايا وتحت الخلايا خلايا وهكذا. نما الأصل فينا أمة الإسلام، أمة النبي محمد، الدين موجود والعلم موجود. ها؟ في الاثنين. ايوه في الاثنين. ليه تنظم على مين؟ تنظم على مين؟ انت اصلا كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم موجوده، وانشر وتعلم وكن مسلما. ها؟ بالاثنين غلط. تنظم ايه؟ تنظم دعوه مثلا، التعاون على البر والتقوى. يا احمد اعمل اعلانات، لا اشكال في ذلك، ولازم ناخد عليه العهد والبيعة، ولو ما عملش الإعلانات هخلي عيشته طين. ما خليك معايا من غير بيع يعني. ها؟ ولا دي أمر بيعمله تطوعا لله، أمر يعمله تطوعا لله عز وجل، بس هذا المراد. نتعاون على البر والتقوى بس فقط. محمود أز ماشي، ها أز خلاص جزاك الله خير. جيت يوم ما أزنتش نتبحك، جيت يوم قلت أني ماشي وسيب المزج، أه يا خاين، نزعت اليد من الطاعة، هتموت ميتة الجاهلية. لو وصل المعتقد عندك هذا ضلال، ولو وصل هذا المعتقد عندي أنا ضلال. لا، أذن وقتما تستطيع وبقدرتك خلاص، وقت ما لا تستطيع والله مش مستطيع خلاص، ما خلاص جزاك الله خير، شوف واحد غيرك بس وهكذا. نعم أيوة، التنظيم، لكن مش التنظيم بالتبعية والعصبية. ما هو المشكلة الكبرى فيها ايه؟ العصبية. تتعصب لشخص ويكون عندك هو اجل واحد على وجه الارض، ويوصل الامر. شفت اليهود لما كان عبد الله بن سلام منهم، اعلمنا وابن اعلمنا وسيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، لما قال اشهد ان لا اله الا الله شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا، ودي والله ماشي فيه أصحاب المثلثات الهرمية، من كان في داخل المثلث أعلم الناس أحسن الناس أعبد الناس وإذا ترك المثلث وخرق الجاهل الضال المبتدع محدش يروح له محدش يسمعه محدش يقعد معه. دي أعينها وأعرفها، هذه العصبية الممكوتة التي تضلل وتعمي البصر، لأن مراية العصبية والحب عمياء، ما بتشوفش عيوب اللي قدامك، تشوفه كده أنه هو أحسن الناس وأفضل الناس. نعم، هل صوتك على صوت ما فهم الله ما فيش يتعصب دي أشر ما فيه. تقدر تبص للجهة التانية تبقى مشكلة، لا يوليك حاجة ولا يمسكك حاجة وينبذك ويجهلك. أيوة، المشكلة تقسيم العمل ما احنا في جمعية عمر مثلا مش عندنا جدول للخطابة، وعندنا مساجد والمساجد دي منظمة بأئمة ومؤذنين وفي جدول للخطابة بيوضع كل شهر، دي تنظيم ولا ها؟ مش دي تنظيم؟ لو واحد ساب الجدول وراح خطف وقال أنا بعتذر عن الجدول، نذبحه؟ نقيم عليه الحد؟ لا خلاص. لكن هو بس مسألة كده، التنظيم لا أحد يقول عليه غبار. في حاجة، في حد يكره التنظيم؟ ما أحد يكره التنظيم، لكن نكره التعصب، نكره التبعية العمياء، نكره وضع رموز يسمع لهم ويطاع في حق والباطل. كل هذا مذموم شرعا، ولا أحد عنده شك؟ ما أحد عنده شك في هذا، والأدلة على ذلك بينا واضح. بس هذا هو المراد، ولذلك احنا ننظم دوره 2/7 ان شاء الله. فقه المعاملات دي مش بقولنا ننظم دوره، هننظم دور لها ميعاد بداية وميعاد نهاية، وفي امتخابات وجوائز. ده تنظيم ولا مش تنظيم؟ تنظيم، بس لازم نبقى نعمله في رأس مثلثات. نعم، هنا في مسجد التقوى مغربا 2/7 بين المغرب والعشاء، سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء، خميس وجمعة راحة إن شاء الله. وبنكلف أخونا محمود تكليفا رسميا، ومعه الأخ أحمد بالإعلانات للدورة إن شاء الله تبارك وتعالى. فقه المعاملات من الفقه الميسر، فقه إيه؟ المعاملات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.